بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في التطبيق الثالث من تطبيقات الاستصحاب، وهو في استصحاب الكلي. وقلنا إن البحث في استصحاب الكلي يقع في جهتين: الجهة الأولى في أصل إجراء الاستصحاب الكلي وقد مرت، والجهة الثانية في أقسام الاستصحاب الكلي. وقلنا إن السيد الشهيد رحمة الله عليه يقسم استصحاب الكلي من حيث الشك في بقاء الكلي إلى قسمين، حيث يقول إن الشك في بقاء الكلي تارة لا يكون ناشئا من الشك في حدوث الفرد، وأخرى يكون ناشئا من الشك في حدوث الفرد، وكلا من القسمين تارة يكون الفرد مقرونا بعلم إجمالي، وأخرى لا يكون مقرونا بعلم إجمالي. وعليه فالأقسام عند السيد الشهيد أربعة أقسام، أو قل هما قسمان ولكل قسم حالتين. القسم الأول بحالتيه هو ما كان يسميه المشهور استصحاب الكلي من القسم الأول، والقسم الثاني في حالته الأولى، أو قل الحالة الأولى من القسم الثاني، هي ما كان يسميه المشهور استصحاب الكلي من القسم الثاني، والحالة الثانية من القسم الثاني هي ما كان يسميه المشهور الاستصحاب الكلي من القسم الثالث. وللسيد الشهيد في تقسيمه هذا ثمرة أشرنا إليها وسوف تتبين أكثر من خلال الشرح. هذا كله قد مر وضربنا مثالا لكل من القسمين، بل لكل من الحالتين في كل قسمين. اليوم ندخل في بحث القسم الأول، وأنه هل يجري الاستصحاب فيه أم لا يجري. القسم الأول قلنا بالأمس المقصود بالقسم الأول هو إذا كان الشك في بقاء الكلي ليس ناشئا من الشك في حدوث الفرد. وهذا القسم على حالتين كما ذكرنا بالأمس: الحالة الأولى في ما لو كان الكلي في ضمن فرد محدد الذي يسميه السيد الصدر رحمة الله عليه أن يكون الكلي معلوما تفصيلا، ومقصوده أن الكلي معلوم في ضمن فرد محدد. وضربنا لذلك مثالا، قلنا فيما لو علم بدخول زيد إلى المسجد ثم شك في خروجه منه، فهنا نعلم بدخول كلي الإنسان في ضمن زيد، وزيد فرد محدد معين وليس مردد. الحالة الأولى فيما لو كان الكلي معلوما في ضمن فرد محدد، وهنا لو شككنا ببقاء زيد فحينئذ نشك ببقاء الكلي في ضمن زيدين، ويستصحب الكلي فيما لو ترتب أثر شرعي على استصحابه، كما لو أن الإنسان فهمنا من الأدلة أنه يجب عليه أن يتصدق فيما لو وجد كلي الإنسان في المسجد، على فرض أن الزمن زمن خلو المساجد من الناس، وبالتالي يوجد من الأدلة ما يفيد أنه يجب التصدق حينما يوجد كلي الإنسان في المسجد. يترتب أثر شرعي على ماذا؟ يترتب أثر شرعي على ماذا؟ جاوبوني. على وجود كلي الإنسان في المسجد. إذا ترتب الأثر الشرعي أيضا يستصحب الكلي. البحث: يجري هذا الاستصحاب أو لا يجري؟ استصحاب الكلي في الحالة الأولى من القسم الأول بحسب تقسيم السيد الصدر رحمة الله عليه يجري أو لا يجري؟ قال السيد الشهيد: نعم، يجري على كل من المباني الثلاثة التي مرت في تفسير الكلي. مرت مباني ثلاثة في تفسير الكلي، وعلى أساسها فرقنا بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد، تتذكرون. المبنى الأول وهو مبنى السيد الشهيد رحمة الله عليه، بل هو مبنى المشهور، إن الكلي موجود بوجود أفراده، وبالتالي فما هو الفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد على هذا المبنى؟ ما هو الفرق؟ قلنا إن الكلي موجود بوجود أفراده. جيد، حينئذ فالمستصحب هو الخارج، المستصحب هو الخارج. فإذا كان المستصحب هو الخارج، فما الفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد؟ قلنا أن التعبد الاستصحابي إنما ينصب على الخارج بواسطة الصورة الذهنية. فإذا كانت الصورة الذهنية تفصيلية معبرة عن الخارج، فالاستصحاب استصحاب للفرد. وإذا كانت الصورة الذهنية كلية إجمالية معبرة عن الخارج، مرآة للخارج، فالاستصحاب استصحاب كلي. وعليه فنأتي على هذا المبنى، يستصحب الكلي أم لا يستصحب الكلي؟ هنا في هذا المورد توجد صورة ذهنية إجمالية هي صورة الكل المعبر عن الخارج، فيستصحب الكلي المعبر عن الخارج. فإذن على هذا المبنى يستصحب الكلي أم لا يستصحب؟ يستصحب الكلي. المبنى الثاني هو مبنى الرجل الهمداني، الذي قيل في تفسيره إنه يرى إن للكل وجود منحاز عن وجود الأفراد. هسه وين هذا الوجود المنحاز؟ في الفضاء، في الأرض، في أي مكان، ما ندري. يقول يوجد الكل له وجود منحاز ومغاير لوجود الأفراد. فهنا الكل له وجود أم ليس له وجود منحاز عن وجود الأفراد؟ له وجود، فنستصحب ذاك الوجود للكل. فعلى هذا المبنى أيضا يستصحب الكل. المبنى الثالث وهو للمحقق العراقي، إن الكل موجود ضمن الحصص. بعبارة الكل موجود في ضمن حصصه، في ضمن زيد، في ضمن بكر. بعبارة زيد حصة من الكل وباكر حصة من الكل. هذا المبدأ هكذا يقول. والفرق بين استصحاب الكل واستصحاب الفرد أنه إذا استصحبنا، ما هو الفرق بين الفرد والحصة؟ هذه مهم أن تعرفون الفرق بين الفرد والحصة. الفرد يعني الذات مع الخصائص والأعراض الجانبية، الأعراض الأخرى، بينما الحصة الذات الموجودة، ذات الحصة بقطع النظر عن الخصائص والأعراض. فهنا إذا نظرنا إلى الحصة مع الخصائص واستصحبنا الحصة مع الخصائص، فهو استصحاب للفرد. وإذا استصحبنا ذات الحصة بغض النظر عن الخصائص، فهو استصحاب للكل. وهنا الكلي موجود في ضمن الفرد الذي هو زيد، وبالتالي نستصحب الحصة بدون مشخصات زيدين. إذن سواء قلنا بالمبنى الأول أو قلنا بالمبنى الثاني أو قلنا بالمبنى الثالث، يجري استصحاب الكلي في هذه الحالة الأولى من القسم الأول، بل أيضا يجري استصحاب الفرد. زيد الجزئي زيد نقطع بدخوله إلى المسجد ونشك ببقائه فنستصحب بقاء زيد. ففي الحالة الأولى من القسم الأول يجري استصحاب الكلي ويجري استصحاب الفار. واضح؟ واضح. قبل لا نأتي إلى الحالة الثانية خلينا نطبق. قال أما القسم الأول فله حالتان، الأولى أن يكون الكلي معلوما تفصيلا، إذا تردون تكتبون عليها، أي أن الكلي معلوم في ضمن فرد محدد ويشك في بقائه كما في المثال المذكور. يا هو المثال المذكور، نقطع بدخول بوجود كلي الإنسان في ضمن زيد في المسجد ونشك ببقائه حيث يعلم بوجود زيد تفصيلا. وهنا إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الجامع جرى استصحاب الكلي. شنو الأثر؟ قلت لكم كما لو أن الإنسان علم من الأدلة وجوب التصدق عند وجود كلي الإنسان، أو هو نذر أنه يجب علي نذر التصدق فيما لو علم بدخول كلي الإنسان إلى المسجد. طبعا موجود. واستصحاب الكلي في هذه الحالة جار على كل حال، وكل التطبيقات العملية من القسم الأول من بهذه الحالة. أنت تقصد الأثر على الكلي؟ على استصحاب الكلي أكو أثر عملي، أغلب الأثر العملية هي على هذا القسم في استصحاب الفرد، وتوجد أثر عملية على استصحاب الكلي. سواء فسرنا استصحاب الكلي وفرقنا بينه وبين استصحاب الفرد على أساس كون المستصحب الوجود السعي للكلي على طريقة الرجل الهمداني، إذا تريدون تكتبون، وهذا يعني أن للكل وجود منحاز عن وجود أفراده، وعليه نستطيع استصحاب هذا الوجود، أو الحصة على أساس كون المستصحب الوجود، أو المستصحب هو الحصة، إذا تريدون تكتبون. هذا المبنى يقول إن للكل حصص ضمن الأفراد، فيكون استصحاب الكلي استصحاب للحصة الموجودة من الكلي ضمن الفرد. أي في مثالنا استصحاب الحصة الموجودة من الكلي في ضمن زيدين من كلي الإنسان، أي في مثالنا استصحاب الكلي استصحاب كلي الإنسان الموجود في ضمن زيدين، نرجع للعبارة، أو الخارج. شنو أو الخارج؟ يعني أو أن المستصحب هو الخارج، أو أن المستصحب هو الخارج بمقدار مرآتية العنوان الكلي. شنو قلنا مبنى السيد الصدر رحمة الله عليه، شنو جابوني، شنو أن الكلي موجود بوجود أفراده. حينئذ إذا أردنا أن نستصحب الكلي شنو يعني، جابوني، نستصحب الخارج لكن بواسطة الصورة الذهنية الكلية الإجمالية. واضح؟ وإذا أردنا أن نستصحب الفرد، نستصحب الصورة الذهنية، نستصحب الخارج بواسطة الصورة الذهنية التفصيلية. جيد. هنا أعلم بوجود زيد وبالتالي أعلم بكلي الإنسان، فأستصحب الكل المعبر عن الخارج، لكن من خلال من؟ من خلال الصورة الذهنية الإجمالية. خب يجري الاستصحاب أم لا يجري؟ يجري الاستصحاب. إذن يجري الاستصحاب على جميع هذه المباني الثلاث على ما تقدم في الجهة السابقة، إذ على كل هذه الوجوه تعتبر أركان الاستصحاب تامة: يقين بالحدوث بحدوث الكلي، وشك في بقاء الكلي، شنو؟ فنستصحب بقاء الكلي، بل في هذه الحالة يستصحب الفرد أيضا، يستصحب الفرد وليس الكلي فقط. جيد. الثاني، الحالة الثانية، أن يكون الكلي، يعبر السيد الشهيد، أن يكون الكلي معلوما إجمالا، والمقصود شوي الكلي معلوم تفصيلا، لكن المقصود أنه معلوم ليس ضمن فرد محدد، بل معلوم ضمن فرد مردد. الإجمالية من جهة أن الفرد مقرون بعلم إجمالي، الفرد مقرون بعلم إجمالي، وضربنا لذلك مثالا، تتذكرون المثال؟ نعلم بدخول إما زيد إلى المسجد أو خالد إلى المسجد، لا ندري، نعلم بدخول إنسان ما، إما هو زيد أو هو خالد، فإن كان زيدا فهو محتمل الخروج، وإن كان خالدا فهو محتمل الخروج أيضا. إذن نحن نعلم بدخول كلي الإنسان، لكن لا ضمن فرد محدد كما في الحالة الأولى، بل ضمن فرد مردد، هو إما زيد وإما شنو؟ وإما خالد. فهل يجري الاستصحاب أيضا استصحاب الكلي أم لا يجري؟ قال السيد الشهيد: يجري على مبنيين، ويوجد إشكال في جريانه على المبنى الثالث. يجري على المبنى القائل بأن الكلي موجود بوجود أفراده، ويجري على المبنى القائل بأن الكلي منحاز، له وجود منحاز عن وجود أفراده، كما هو مبنى الرجل الهمداني. ويوجد إشكال في جريانه على المبنى القائل بأن الكلي موجود في ضمن الحصص، وبالتالي فالمستصحب هو الحصة، يأتي الإشكال. أما أنه يجري على المبنى الأول القائل بأن الكلي موجود بوجود أفراده، فكما بينا في الحالة الأولى، الآن لدي كلي معلوم غايتها ليس في ضمن فرد محدد، بل معلوم في ضمن فرد مردد. هذا الكلي المعبر عن الخارج أستصحبه من خلال الصورة الذهنية أو بواسطة الصورة الذهنية الكلية. وأيضا على مبنى الرجل الهمداني، ما دام الكلي موجود بوجود منحاز عن الأفراد، فهذا الكلي مقطوع بوجوده، مقطوع بوجوده، غايتها الفرد مردد، كلي الإنسان مقطوع بوجوده، فله وجود منحاز عن وجود الأفراد، فأستصحب هذا الكلي. لكن إذا قلنا بأن الكلي موجود في ضمن الحصص وعليه فيكون المستصحب، تبولي، فيكون المستصحب هو الحصة بغض النظر عن المشخصات، هنا يوجد إشكال. أريد شوية تبولي. لماذا؟ لأنه على هذا المبنى، هذا المبنى ماذا يعني؟ إن المستصحب هو الحصة الموجودة من الكلي ضمن الفرد. وقلت لكم شنو الفرق بين الحصة والفرد. الحصة بغض النظر عن المشخصات الخارجية، المشخصات والأعراض، والفرد مع المشخصات والأعراض. فهنا على هذا المبنى إذا قلنا بأن الكلي موجود ضمن الحصص، فهذا يعني أن المستصحب هو الحصة الموجودة في ضمن الفرد. والحصة الموجودة في ضمن هذا الفرد، هاي واي مقدمة مهمة، هي غير الحصة الموجودة في ضمن فرد آخر. انتبهين وياي، الحصة الموجودة في ضمن هذا الفرد هي غير الحصة الموجودة من الكل في ضمن فرد آخر. ومن هنا تأتي المناقشة، لأنه لا نعرف هنا في هذا المثال في ضمن الفرد الكلي في ضمن الفرد المردد، لا نعرف أي حصة من الحصتين من الكلي كانت موجودة في المسجد. هل الحصة الموجودة في المسجد هي الكلي الموجود في ضمن زيد، أو هي الحصة الموجودة من الكلي في ضمن خالد؟ فليس لدينا يقين حتى نستصحب هذه الحصة. أكدتكم بعد، هاي مهم، واضح الفكرة؟ إذن في الحالة الثانية يجري استصحاب الكلي على مبنيين، ولا يجري استصحاب الكلي على المبنى الثالث. هذه مهمة عيد. لماذا؟ لأن هذا المبنى ماذا يقول؟ يقول بأن الكلي موجود في ضمن الحصص، والفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد، إذا استصحبنا ذات الحصة بدون المشخصات فهذا استصحاب للكل، واستصحاب الفرد واستصحاب الحصة مع المشخصات والأعراف. منتبهين؟ جيد. والكلي موجود في ضمن الحصة من الفرد. جيد. وتبول، والحصة الموجودة من الكل في ضمن كل فرد، الحصة الموجودة من الكل في ضمن كل فرد هي غير الحصة الموجودة من الكل في ضمن فرد آخر. إذا كان كذلك، هنا في مثالنا لا نعرف أي حصة من الحصتين من الكل كانت موجودة في المسجد. هل هي حصة الكل الموجودة في ضمن زيد، أو هي حصة الكل الموجودة في ضمن خالد؟ لا ندري. فإذا لا يقين لنا بالحصة حتى نستصحب الحصة. انتبهين؟ جيد. إلا أن يقال، إلا أن يقال بأن الركن الأول من أركان الاستصحاب كما مر ليس هو اليقين بالحدوث، وإنما هو ذات الحدوث. بعبارة أخرى، المستصحب هو ذات الحادث، والركن الأول من الاستصحاب هو ليس اليقين بالحدوث، وإنما هو نفس الحدوث. وهنا في مثالنا، ذات الشيء الحادث سابقا، ذات الشيء الحادث سابقا هو إحدى الحصتين على إجمالها، فنستصحب إحدى الحصتين على الإجمال، وبالتالي يجري الاستصحاب حتى على هذا المبنى. شوي تقوله، إذا قلنا بأن الركن الأول هو اليقين بالحدوث، فلا يقين لنا بحدوث الحصة، بينما إذا قلنا بأن الركن الأول هو نفس الحدوث، نفس الحدوث، فهنا نفس حدوث الحصة معلوم إجمالا، وبالتالي يكفي ذلك في الاستصحاب. حتى تتضح عندكم المطلب لازم أستشكل شوية. الكلام وين؟ الكلام إن المحقق العراقي صاحب هذا المبنى يقول إن المستصحب هو الحصة الموجودة في ضمن كل فرد، وهذه الحصة في موردنا لا يقين بها. واضح؟ لو كان المحقق العراقي يقول بأن المستصحب هو ذات الحصة على نحو الإجمال، فأيضا لدينا يقين بذات الحصة على نحو الإجمال. فالموضوع ليس مرجعه، لابد أن نتأمل، هل مرجعه إلى ذاك الخلاف في الركن الأول اليقين بالحدوث أو نفس الحدوث أم لا؟ المسألة هكذا، إن المحقق العراقي يريد إن المستصحب هو الحصة الموجودة في ضمن كل فرد، هذه الحصة لا يقين بها. وإذا كان يريد، وإذا كان يريد ذات الحصة ولو على نحو الإجمال، فهي أيضا لدينا يقين بها. فكل الإشكال وين؟ مبنى على ما هو مبنى. إذا كان يكتفي بأن يكون المستصحب ذات الحصة على نحو الإجمال، خب لا يرد الإشكال، ولا نحتاج إلى القول بأنه الركن الأول هو نفس الحدوث، لأنه ذات الحصة على نحو الإجمال لدينا يقين بها. انتبهين وياي؟ وإذا قال لا، الحصة الموجودة في ضمن كل فردين وهي تختلف عن الحصة الموجودة في ضمن فرد آخر، فهذه لا يقين بها. حتى يتضح عندكم المطلب، أشكلت أنا أشكلت حتى يتضح المطلب، لأن المطلب يبدو غامض. شنو وين؟ ليش نرجع إلى ذاك الخلاف؟ ذاك الخلاف نرجع نقول صحيح لا يوجد يقين بالحصة، لكن ذات الحصة على نحو الإجمال معلومة. واضح عندك الفكرة؟ إذا ذات الحصة على نحو الإجمال يقبل بها المحقق العراقي أو لا يقبل؟ إذا كان يقبل المشكلة محلولة من الأول. منتبهين وياي لو ما منتبهين؟ جيد، شكله خلوه بذهنكم، خلوه بين قوسين ونتأمل هذا إشكالنا صحيح أو مو صحيح. لو هي العبارة فيها نحو من أنحاء الغموض نقرأ. قال طبعا قبل لا نقرأ لابد أن أبين ما الفرق بين الحالة الأولى والثانية. أقول زين، الحالة الأولى يجري فيها استصحاب الكلي والفرد، الحالة الثانية يجري فيها استصحاب الكلي على المبنيين الأول والثاني، لكن لا يجري استصحاب الفرد. لماذا لا يجري استصحاب الفرد؟ لأن لا يقين بحدوث الفرد. زيد بخصوصه معلوم؟ ليس معلوم. معلوم الوجود في المسجد؟ ليس معلوم. خالد معلوم الوجود في المسجد؟ ليس معلوما. الكلي معلوم، يجري استصحاب الكلي، لكن الحصة الفرد زيد أو خالد معلوم أي ليس معلوما، فلا يقين بحدوث. إذن ما كنا نقوله، طبعا هذا التفصيل، هذه الحالة الثانية لم يشر لها المشهور. شوي انتبه. ما كنا نقوله في الحلقة الثانية، ماذا كنا نقول؟ إن استصحاب الكلي من القسم الأول يجري فيه استصحاب الكلي ويجري فيه استصحاب الفرد، هكذا نقول. تبين أن هذا الكلام ليس دقيقا، تبين أنه عند التفصيل الحالة الأولى من القسم الأول يجري فيها استصحاب الكلي ويجري فيها استصحاب الفرد، أما الحالة الثانية من القسم الأول لا يجري فيها استصحاب الفرد. واضح. وتبين أن تقسيم السيد الشهيد رحمة الله عليه له ثمرة، هذه المنهجية الجديدة في التقسيم لها ثمرة، أنه ليس القسم الأول على إطلاقه، ليس القسم الأول على إطلاقه يجري في استصحاب الكل والفرد، بل في الحالة الأولى يجري استصحاب الكل والفرد، وفي الحالة الثانية لا يجري استصحاب الفرد. وقد تقول الحالة الثانية لماذا هي من القسم الأول؟ يجمعهما جامع، يجمع الحالة الأولى والثانية بحيث يكونان من القسم الأول، يجمعهما جامع، وهو أن الشك في بقاء الكلي في كليهما ليس ناشئا من الشك في حدوث الفرد. مثال الأول، شنو مثال الحالة الأولى؟ نعلم بوجود زيد ونشك ببقائه، فالشك في بقاء الكلي، عندما شككنا في بقاء الكلي، من أين نشأ الشك في بقاء الكلي؟ من الشك في حدوث الفرد أم من الشك في بقاء الفرد؟ من الشك في بقاء الفرد. الحالة الثانية، دخل زيد أو خالد، لا ندري أيهما قد دخل، فنعلم بالكلي، الشك في بقاء الكلي من أين نشأ الشك في بقاء الكلي؟ من الحدوث أم نشأ لأنه إن كان زيد فقد يحتمل الخروج، وإن كان خالد فيحتمل الخروج، فمن أين نشأ الشك في بقاء الكلي؟ من الشك في البقاء وليس من الشك في الحدود. إذن تبين أنه في القسم الأول من استصحاب الكلي يوجد تفصيل، وما كنا قد سلمنا به في الحلقة الثانية مسايرة للمشهور، وإلا ففي القسم الأول توجد حالتان، في إحدى الحالتين يجري استصحاب الكل والفرد، وفي الحالة الثانية يجري استصحاب الكل دون الفرد. وهذه ثمرة مهمة للتقسيم. واضح؟ نقرأ. قال الثانية أن يكون الكل معلوما إجمالا. هذه ربما شوية بها العبارة ربما فيها شوية شيء غبش. الكل معلوم تفصيلا، لكن الإجمال من جهة، من جهة الفرد، الفرد مقرون بعلم إجمالي، بعبارة الكل معلوم في ضمن فرد مردد. إذا تردون تكتبون على الحالة الأولى الكل معلوم في ضمن فرد معين، الحالة الثانية الكل معلوم في ضمن فرد مردد. وبين قوسين الحالة الثانية الإجمال فيها من جهة من جهة الفرد، لأنه مقرون بعلم إجمالي. واضح؟ الفرد مقرون بعلم إجمالي. ولذلك سيد الحائر في التقريرات هكذا يقول بعد ما يقسم، يقول الشك في بقاء الكل تارة لا يكون ناشئا من الشك في حدوث الفرد، وأخرى يكون ناشئا من الشك في حدوث الفرد، وكل من القسمين وعلى كل التقديرين قد يكون الفرد الحادث، قد يكون الفرد الحادث مقرونا بعلم إجمالي وقد لا يكون. وين خلى كلمة العلم الإجمالي؟ متعلقة بالفرد وليس متعلقة بالكلي. واضح؟ قال الكل معلوم، لا الكل معلوم في ضمن فرد محدد، إيه؟ التفصيل في الفرد. قال ويشك في بقائه على تقديريه. شنو على تقديريه؟ يعني سواء كانت داخل زيدا، سواء كانت داخل زيدا أو خالدا. ناقد في قلبك خدشة من الشروح، شوية خدشة. إيش قالت الشروح؟ الحالة الأولى ما عندنا شك في الحدوث، مو؟ القسم الأول شنو القسم الأول؟ الشك في بقاء الكلي ليس ناشئا من الشك في حدوث الفرد. خوب الحالة الأولى صحيح لا يوجد شك في حدوث زيد، لكن الحالة الثانية الفرد المعين معلوم الحدوث، الفرد المردد معلوم الحدوث. قد تقول أيضا الشك في بقاء الكلي لعله ناشئ من حدوث الفرد المعين، قد تقول هكذا. أولا إحنا هم يقصدون نحن على يقين بحدوث الفرد المردد، وثانيا حتى لو أغمضنا النظر عن ذلك هكذا نقول الشك في بقاء الكلي ليس ناشئا من الشك في حدوث الفرد المردد، في حدوث الفرد المعين هذا بخصوصه، إنما هو ناشئ من بقاء الفرد. أغمضنا النظر عن الحدوث، هذا الشك هنا في مثل هذه الحالة أعلمه بدخول إما زيد أو خالد، فإذا الكلي معلوم الحدوث، مو؟ بعد ذلك شككت في بقاء الكلي. الشك في بقاء الكلي من أين نشأ؟ مو من الحدوث، نشأ لأنه إن كان زيدا فيحتمل خروجه، وإن كان خالدا فيحتمل خروجه أيضا، فنشأ منين؟ من الشك في البقاء. واضح؟ جيد. شنو فرق هاي الحالة؟ هاي كلمة ويشك في بقائه على تقديريه، هاي إشارة إلى ماذا؟ إلى الفرق بين هذه الحالة والقسم الثاني. القسم الثاني شنو قلنا؟ جابوني شنو قلنا؟ لا القسم الثاني الشك في بقاء الكل من الناشئ؟ الشك في بقاء الكل ناشئ من الشك في حدوث الفرد. شوين تقول؟ مثالنا أحد أمثلتنا ما هو؟ إن الإنسان لا يدري هل هو محدث بالأصغر أو محدث بالأكبر، بعد أن توضأ شك في بقاء الكلي. شوين تقول؟ شك في بقاء الكلي، الشك في بقاء الكلي على تقدير، على تقدير كون الحدث حدثا أكبر، وإلا لو كان الحدث حدثا أصغر فارتفع جسما، فإذا الشك في بقاء الكل على أحد التقادير، يعني على تقدير بقاء الحدث الأكبر، مو شيء. فهنا على تقديري هي الفارق بين الحالة الثانية وشنو والقسم الثاني بكلتا حالتين، لأن هناك بكلتا حالتين شنو ويشك في بقائي على بعض التقادير، على أحد التقادير وليس على تقديري. واضح؟ جيد. قال كما إذا علم بوجود زيد أو خالد في المسجد ويشك في بقائه سواء كان زيدا أو خالدا، يعني شنو سواء كان زيدا أو خالدا، يعني إن كان زيدا يحتمل خروجه نكتبناه، وإن كان خالدا يحتمل خروجه أيضا، فيجري استصحاب الجامع إذا كان الأثر الشرعي مترتبا عليه. ونفس مثالنا قلنا فيما لو كان الإنسان قد نظر وجوب التصدق لو وجد كلي الإنسان في المسجد أو دل الدليل على وجوب التصدق، ولا إشكال في ذلك بناء على إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الوجود السعي له على طريقة الرجل الهمداني. ليش؟ كتبوا. وهي أن لكل الإنسان وجودا وسيعا، وهي أن لكل الإنسان وجودا وسيعا مغايرا لوجود الأفراد، وذلك الوجود متيقن الحدوث ويشك في بقائه فيجري استصحابه. نرجع للعبارة. وبناء على المختار من إرجاعه إلى استصحاب الواقع، شنو استصحاب الواقع؟ الواقع شنو؟ الواقع الخارجي، الواقع الخارجي، هذا مبنى السيد الصدر رحمة الله، بمقدار مرآتية العنوان الإجمالي. إذا تبدون كتبون، فإن عنوان الإنسان الصورة الذهنية للإنسان الكلي بما هو مرآة للخارج متيقن الحدوث ومشكوك البقاء فيجري استصحابه. وبناء وأما بناء على إرجاعه إلى استصحاب الحصة، هذا يا مبنى الثالث. شنو استصحاب الحصة؟ الكلي موجود في ضمن حصصه، والمستصحب هو الحصة، هذا يا مستصحب الذي هو الحصة. إذا كان الاستصحاب كليا فهو استصحاب الحصة بدون مشخصات، وإذا كان جزئيا فهو استصحاب الحصة مع المشخصات. استصحاب الحصة مع المشخصات سمينا الفرد، فالفرق بين الفرد والحصة، الفرد هو الحصة مع المشخصات، والحصة هي الفرد بدون مشخصات. موشي أدق. قال فقد يستشكل بأنه لا يقين بحدوث أي واحدة من الحصتين، فكيف يجري استصحابها؟ إذا تردون تكتبون، مهم تكتبوا استصحاب الكل على هذا المبنى هو بمعنى استصحاب الحصة الموجودة من الكل ضمن الفرد. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، والحصة الموجودة من الكل ضمن كل فرد، والحصة الموجودة من الكل ضمن كل فرد هي غير الحصة الموجودة من الكل ضمن فرد آخر. ومن هنا تأتي المناقشة، لأننا لا نعرف بأنه أي حصة من الحصتين كانت موجودة في المسجد. هل الحصة الموجودة في المسجد هي حصة الكل الموجودة ضمن زيدين، أو وهي الحصة الموجودة من الكلي ضمن خالد، وعليه فليس لدينا يقين سابق بالحصة التي نريد استصحابها، فلا يجري الاستصحاب. عبارة مغلقة هسه فهمتوها بعد هذا الكتاب، واضحة بعد صار جيد. قال اللهم إلا أن تلغى ركنية اليقين. تذكرون بالأركان بحثنا أنه الركن الأول اليقين بالحدوث له نفس الحدوث موجب، فقلنا أكو رأي يقول نفس الحدوث. إذا قلنا نفس الحدوث إلا أن تلغى ركنية اليقين وتستبدل بركنية الحدوث، اكتبوا عليه، إذ يعلم بحدوث إحدى الحصتين على نحو الإجمال، فذات الشيء الحادث سابقا هو إحدى الحصتين على إجمالها. سؤال أسأل، هذا المستصحب الذي هو إحدى الحصتين على الإجمال متيقن أو مو متيقن؟ لا مو نفس الحدوث، قاعد نقول إحدى الحصتين بنحو الإجمال متيقن أو متيقن؟ متيقن إحدى الحصتين، هو نفس المردد قاعد أقوله نفس ها؟ إجمالا إحدى الحصتين مو بنحو الخصوص، على الإجمال الجامع بين الحصتين، وشنو إحدى الحصتين؟ متيقن لو مو متيقن؟ بعد ليش أرجع إلى ذاك الإشكال مال الحدوث ونفس الحدوث واليقين بالحدوث؟ هو هم متيقن، لكن ما نرجع نقول يكفي عند صاحب المبنى استصحابي إحدى الحصتين على نحو الإجمال أم لا يكفي؟ إذا كان يكفي ماكو إشكال، وإذا لا يكفي لم يحل الإشكال. واضح، لكن أنا أتأمل لأنه مو ناجز عندي الإشكال، لأن للأسف راجعت جملة من الكتب الأصولية ما وجدت واحد يشير، فدائما إذا ما وجدت واحد يشير وشكك في إشكالي، هاي معلومة لكم، يعني أقول لعله يوجد جواب أنا لا أطلع عليه، لأنه راجعت بحوث الأصول للسيد الهاشمي، راجعت المباحث للسيد الحائري، راجعت المنتقى للروحاني، إيه هو تقريرات عبد الصاحب الحكيم رحمة الله عليه الشهيد، لكن هو محمد السيد محمد روحاني رحمه الله عليه، فما وجدت واحد يثير هذا الاشكال، ما لقيت، فخلوا للتامل لكم. واما القسم الثاني فياتي، والحمد لله رب العالمين.